بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. من؟ تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤال واحد يا شيخ، تجارة الفحم ما هل حلال ولا حرام؟
ايش هذه؟
تجارة في الفحم.
تجارة الفحم؟ طيب يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. من؟ راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، عندي 4 أسئلة ممكن؟
تفضل. ممكن.
هل من الممكن جمع نية صلاة الشفع والصلاة النافلة بعد صلاة العشاء في ركعتين فقط؟
الشفع
والنافلة ما بعد صلاة العشاء.
طيب،
السؤال الثاني، هل أقول أذكار النوم عند القيلولة في الظهر؟
طيب.
السؤال الثالث، إذا أحد من أصدقائي صام يوم الاثنين صيام تطوع وعزمت على الفطور وقال انه صام وصريت انه يفطر معي، هل التصرف هذا صحيح؟ واذا افطر يكون له الاجر ولا لا؟
طيب طيب.
السؤال الرابع، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لامتي في بكورها، وقت البكور من بعد صلاه الفجر الى الساعه كم؟
ان شاء الله يا راشد،
جزاك الله خير.
مرحبا. ام ماجد. ام ماجد،
هلا، حياك الله.
مرحبا، تفضل اختي.
يا شيخ، انا ابي اضحي.
ايه،
ومن اللي يكون الوكيل، زوجي ولا انا ابي اوكله؟ يعني هو اللي يذبح يحرم يعني.
زوجك ما عنده اضحيه؟
لا، انا اللي بيضحي عنه ولدي المتوفي، وابي يعني من اللي يكون يحرم، انا ولا هو؟
لكن زوجك ما يذبح اضحيه ماجد؟
كل سنة يذبح، بس هالسنة وشاكله مذابح، يقول الله ما أقدر على حقه، ولا كل سنة هو يذبح للعيلة كلها بالبيت.
طيب، أبشر يا أم ماجد.
طيب العافية.
مرحبا. أبو عيسى.
نعم.
تفضل.
ويخليك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويخليك، في عيالي في الحج.
إيه.
يسألون عن العمرة. يصير يعني يعمرون عن اليد واليد وهم في العمرة، هم الحين مطولين في العمرة،
ميتين الجد والجدة؟
عن الجد واليد
ميتين يعني الجد والجدة؟
اي نعم، يصير يعني يعمرون عنهم يعني.
ان شاء الله يا ابو عيسى تسمع الجواب.
العمرة، العمرة
ان شاء الله يا ابو عيسى تسمع الجواب.
الله يخليك، عشان خطر هذه عند الحج هناك يسألوني أنا، أقول لهم مو أدري والله.
أبشر، تسمع تسمع الجواب وتوصل لهم إن شاء الله العلم. مرحبا. موزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ، عن الوالدة في العدة، وحبينا نعرف شو شروط العدة.
إن شاء الله يا موزة. أبشر. ها؟ تفضل يا موزة. واحد. أم محمد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
لو سمحت، شو الفرق بين المبيقات السبعة والكبائر؟ هل هي نفس الشيء؟ وهل المبيقات لها درجات بالعقوبة؟ السؤال الآخر، عم تجينا رسائل هل حاليا عن طريق الواتساب إنه تعتبر لك حجة إذا أنت ما أنت قادر تحج، وبتقول لبيك الله عمرة وحجا وكأنك حاجج تماما، فهل هذا صحيح؟
يعني وانت في بيتك؟
ايوه، بتجي الرساله انه انت احكي انه لبيك الله حجه وعمره، فهي مقبوله كانك حججت، لانك انت ما عندك قدره على هالشيء.
ان شاء الله يا محمد تسمع.
عفوا، السؤال الثالث اذا ممكن. هل بين الوضوء والصلاه اللي تكفر الخطايا، هل تكفر ظلم الناس او الكذب او الغش او ما شبه ذلك؟ يعني حتى في المجالس الكفاره اللي تقال بعدها من الغيبه النميمه، هل تعتبر كفارة لكل شيء؟
قصدك الوضوء يعني؟
الوضوء، الصلاة، هل ظلم الناس، الأشياء الأخرى هي مكفرة لكل شيء؟
إن شاء الله يا أم محمد،
جزاك الله الجنة يا رب،
أهلا وسهلا
الأعلى يا رب،
يا رب وياكم مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي الأخت أم محمد بارك الله فيها من الشارقة، يعني هي تقول عندها صديقة تفتي أو صديقات يفتينا، يعني من ضمنها تقول في أشياء تقول أنا أستغرب، أخذناها بالمدرسة وسمعناها من المشايخ، تقول يعني مثل قضية الأظافر المناكير مثلا، تقول إذا توضأت تقول ما عليه شيء، ومسألة الدخان شرب الدخان أو الوضوء من شرب الدخان، وذكرت يعني جملة من الأشياء، تريد شيء من هذا القبيل أو الحديث عن هذه المسألة. أولا أخت محمد، بالنسبة لمسائل الفتوى هذه لأهل العلم وليس لعامة الناس، ولذلك ربنا جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون إليه فيستفتونه، ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والناس يلجؤون إلى العلماء يستفتون العلماء، ولذلك الناس ما بين عالم ومتعلم، والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي، يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأهلة، يسألونك ماذا ينفقون، فيأتي الجواب، الله عز وجل يلقي النبي الجواب والفتوى، وأحيانا الله عز وجل يذكر قل الله يفتيكم، ولذلك الفتوى هذه لأهل العلم، هذا مسألة. المسألة الثانية، يجوز لغير العالم أن ينقل فتوى العلماء إذا تأكد بأنها تنزل على هذا الأمر، يعني مثلا أنت سمعتي بأن والله الوضوء لا يصح إذا كان هناك مناكير، لا تتبنين هذه تقول لا ما يجوز حرام، تقول لا سمعت الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني يقول هذا الكلام، لماذا؟ حتى تخرجين من تبعة الفتوى، لأن الله سيسأل كل إنسان يوم القيامة، سيسأله ليش قلت هذا الكلام، لماذا أفتيت، سيسأل عن كل شيء، ولذلك يحرم على الإنسان الغير عالم الذي ليس عنده أدوات الفتوى أنه يفتي بكلام العلماء وينسب هذا له، ينسب هذا له، ولذلك يجوز لك أن تقولي والله أنا سمعت الشيخ فلاني يقول الوضوء لا يصح إذا كان على الأظافر مناكير، هكذا. هذا فيه فائدتين، الفائدة الأولى أنك خرجت من تبعة الفتوى، خرجت من تبعة الفتوى وجعلت الأمر عند الشيخ والعالم. الأمر الثاني، هذا يضيق الخلاف، لأن أنت الآن، أنت يا أختي أم محمد وصديقتك متساوين، فلما تقولين والله هذا حلال قد ينزغها الشيطان، ينزغها تروح تقول له هذا حلال، لماذا؟ لأنك كأنك منافسة لها، فلما تقولين الشيخ الفلاني تهدأ النفوس وتنزاح الحدوث وتطمئن بإذن الله، يقول والله مدام قال الشيخ خلاص، يعني أغلب الناس إذا وثقوا بعالم من العلماء قالوا خلاص مدام الشيخ قال هذا الكلمة نحن يعني، وهذا في الغالب، ولذلك للأسف أغلب الآن افتراق الناس ومشاكل الناس خاصة في قضايا الدين سببها أن النفوس أن الرؤوس تساوت، رؤوس الناس تساوت، ولذلك دخلها الشر، ما يرجعون للعلماء ولا يقولون قال العلماء، هذا أمر. أمر آخر، لا بد لكل إنسان أن يعلم بأن لما يقول هذا حلال وهذا حرام وهو لا يعرف هذا الشيء، وإنما مجرد هوى، مجرد تقليد، مجرد والله يعني غرض من الأغراض، فالله عز وجل سيحاسبه يوم القيامة، ولذلك ربنا جل وعلا جعل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك بالله، قال جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر العملاق هذا العظيم الذي ملئ علما وإيمانا، لما جاء عند آية ما استطاع يفسرها، يقول أنا ما عندي علم فيها، وفاكهة وأبا، وبقية الصحابة يعرفونها، علي رضي الله عنه يتوقف، عمر يتوقف، عثمان يتوقف، الأكابر أئمة الإسلام إمام أحمد كان يقول والله أجب عن هذه المسألة، يمكن نحن نقول إيش هذه بسيطة، هذه كيف الإمام يقول أجب عنها، هذه بسيطة سهلة، أئمة أكابر موجودين الآن يسألون أحيانا يغيب عنها الجواب، يقول والله أخاف الله عز وجل ما أدري والله، اسألوا غيري. مشايخنا في يعني اللي عاصرناهم، الواحد منهم أنا من جملة من سألهم قال والله ما أدري، وإذا حصلت على جواب أو بحثتها أخبرني، هو يعني يصح أن يقال شيخ الإسلام، ليش؟ لأنهم يخافون الله عز وجل. أبو حنيفة يقول تمنيت أن أجلد على كل فتوى افتيتها 40 صوت حتى يكون الأمر لا كفاف لا لي ولا علي. الإمام أحمد مالك يرجع في درس واحد سئل عن تخليل الأصابع قال ما عليه الناس ما عليه العمل، فأخبره بعض التلاميذ أخبروه رجع ثاني يوم قال أخبرني فلان أن هذه سنة، ما استحى ولا خجل قال والله أنا إمام دار الهجرة. هؤلاء يخافون الله عز وجل، ولذلك يا أخت الفاضلة أخبري هؤلاء يخافون الله، لا يقول هذا حلال وهذا حرام. كيف الآن مسألة أن العلماء يقولون من شروط صحة الوضوء إزالة كل ما يمنع وصوله إلى البشرة، أي شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب أن يزال، ومن ضمنها المناكير. أنت أخطأت يا أم محمد اسمحي لي بهذا، لما أيضا صار عندك فتوى بالضد، يعني فتوى مضادة يسمونها، لما قضية التدخين الآن قلتي أنه راح يتمضمضون ويصلون، صحيح الإنسان الذي الدخان عندنا الآن لما نرجع لكتب الفقه حتى اللي أخذته أنت بالمدرسة، بالمدرسة لما ترجعين نواقض الوضوء ما فيها، يعني إذا شرب الإنسان الدخان ينتقض الوضوء ما فيه، يتمضمض وينتهي، هذا يعني فعل صحيح. ولذلك حتى أنت يا أخت الفاضل أقول نراجع العلماء. فأنا أدعو حقيقة يعني كل من يشاهدنا يتقي الله في قضايا الفتوى. أصبح الآن وللأسف الشديد مسألة الفتوى أصبحت يعني مرعى مباح وأرض مباحة لكل أحد. الآن لو جاء شخص يتكلم في الطب وهو غير طبيب زجروه الناس وأهانوه وقالوا له استحى وجهك. لو جاء واحد يتكلم في الهندسة في الهندسة المعمارية والبناء والجسور وهو غير مهندس قالوا له استحى وجهك وعيب عليك تتكلم في غير تخصصك. المصيبة وين؟ جهال ها يتكلمون في الدين ويفتون ولا حد يقول عيب عليك واستحل وجهك. سمعتم بهذا؟ أبدا. الآن روح مجالس الناس حلال حرام، حتى في الطلاق يفتون. الطلاق هذا اللي كان الناس يسمونه يهربون منه، سعيد بن المسيب العلماء أطلقوا عليه لقب قالوا الجريء، هذا رجل جريء. قالوا ليش؟ قال يفتي في الطلاق، الطلاق يخاف من العلماء. ولذلك الآن للأسف الشديد أصبحنا نحن نساعد هؤلاء الجهال على مثل هذا الأمر، نسمح لهم بأن يتكلمون هذا حلال وهذا حرام حتى يكفرون الناس. الآن هذا كافر وهذا مشرك وهذا منافق وهذا زنديق. اتقوا الله يا جماعة الخير، خافوا الله عز وجل في أنفسكم، والله إنكم موقوفون بين يدي الله والله سائلكم عن هذا. القول على الله أعظم من الشرك، لأنه قد يقود إلى الشرك. فلا يتقحم الإنسان جراثيم جهنم بمثل هذه الفتاوى وهذا الكلام. الآن للأسف الشديد بعض الناس الآن مثل ما ذكرنا بالأمس يمسك المصحف يقعد يفسر، هو جاهل ما يفهم شيء في العربية ولا يفهم شيء في السنة ولا في الأحاديث ولا في الآثار، وماسك المصحف يفسر ويلعب بالآيات لعب. ونحن قلنا بالأمس محمد بن سيرين يقول من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، دخل في الإثم. حتى لو أصبت ما دام أنت ما عندك خلفية شرعية ولا خلفية علمي، أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. عمر بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم التجارة في الفحم؟ يجوز يا أخ عمر بارك الله فيك، التجارة في الفحم جائز ولله الحمد. راشد يقول هل يمكن أن أجمع الشفع مع النافلة بعد صلاة العشاء؟ ممكن أخ الفاضل، بس بنية النافلة يعني السنة البعدية، تصلي السنة البعدية فتنوي بها السنة البعدية وتكون هي الشفع وتصلي بعدها ركعة الوتر. راشد يقول ممكن أذكر يعني آتي بأذكار النوم عند القيلولة؟ لا أحفظ في هذا الشيء يا أخي الفاضل. الذي أعرفه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتي بأذكار النوم كان يأتي بها ليلا، أما في القيلولة فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل، وكانت قيلولة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الظهر، هذه قيلولته عليه الصلاة والسلام. وما أحفظ بحدود اطلاع القاصر أنه كان يأتي بأذكار النوم، والله تعالى أعلم. راشد يسأل يقول يعني دعوت أحد أصدقائي وكان صائما صوم النفل، يقول كثرت عليه حتى يعني أفطر، هل علي إثم؟ لا ما عليك إثم. النبي عليه الصلاة والسلام حث الإنسان الذي الصائم إذا كان صومه صوم نفل ودعاه أخوه أن يخبره، يقول أنا صائم، فإن رضي قال له خلاص يدعو له، يقول اللهم بارك له أو كلام طيب يدعو له، إن ما رضي يجبر خاطره يقول يفطر معه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة فتقدم الناس للأكل، فرجع رجل فقال ما لك؟ قال صائم يا رسول الله. قال إن أخاك قد تكلف لكم فأفطر واقض يوما مكان أو كما ورد. قال تكلف لكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني افطر معنا حتى تجبر خاطره لأن تكلف لكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأخ الصائم الذي أفطر لا يعتقد بأنه لا يؤجر، لا يؤجر، لأنه أدخل السرور على أخيه المسلم وعلى صديقه، فإذا أفطر حتى هذا يجعل له قيمة عند أخيه وحظوة ومكانه، يقول هذا لأجلي ترك الصوم، يعني من أجل أنه يعني يدخل السرور علي ومن أجل أنه يعني يأكل ويشرب عندي، فيحفظ له هذا الأمر، وهذا لا شك بأنه شيء عظيم ويؤجر عليه. راشد يسأل عن حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها، يقول متى يبدأ ومتى ينتهي؟ أخي الفاضل، البكور دائما هو أول الشيء، البكور دائما في كل شيء أول الشيء، والنهار أوله من بعد صلاة الفجر بالنسبة للعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بورك لأمتي في بكورها، المقصود الذهاب إلى العمل في أول الوقت، يعني من بعد صلاة الفجر، هذا الذي نص عليه أهل العلم. ولذلك بعض الصحابة لما سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه بدأ يشتغل مبكرا، يذهب في بكرة يعني من أول النهار، يقول فرزقت رزق عظيم، رزقت رزق عظيم. بالنسبة لنهاية، ما لنهاية يا أخي الفاضل، هي المقصود البداية، أنك تبدأ من أول الوقت، بورك لأمتي في بكورها، يعني تذهب إلى العمل من أول الوقت، يعني من بعد صلاة الفجر، ولا عبرة بالنهاية. لو جئت الضحى، لو يعني إذا كنت في السوق طبعا غير وظيفة، لو جئت بعد يعني مثلا وقت الضحى قبل الظهر، يعني تحصل رزق عظيم بإذن الله. أم ماجد تقول أريد أن أضحي، ويعني تقول أضحي عن ولدي الميت، تقول من الذي يمسك، أنا ولا زوجي؟ أم ماجد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم موتاك، أنا فهمت منك بأن زوجك ما عنده أضحية هذه السنة، وأنت جاية تضحين عن ولدك الميت. أنا بعطيك بعض النصائح. أولا، ما عندنا شيء اسمه ضحية للميت، ما عندنا شيء اسمه ضحية للميت، الأضحية للأحياء، هذا واحد، الأضحية للأحياء وليس للأموات، لازم نفهم هذا يا جماعة الخير. بعض الناس الآن يعتقد بأن الأضحية للأموات وهذا غلط، الأضحية للأحياء، هذا واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن أهل بيته. ثانيا، يجوز لك ويجوز للمضحي أن يدخل الميت في أجر الأضحية، في ثواب الأضحية. ولذلك احنا لما نجي نضحي وش نقول؟ بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي، الأحياء والأموات، الأحياء والأموات. ثالثا، وهذه انتبهي لها يا أم ماجد، انتبهي لها ثالثا، هذه يجوز أن أخصص ضحية للميت بشرط أني أنا أذبح للحي قبل. يجوز أني أخصص ضحية صدقة، حنا نسميها ضحية وهي صدقة، أذبحها للميت أرجو الثواب له، لكن قبلها أذبح للحي، أذبح للحي. فأنا أذبح أول شيء، اللهم عني وعن البيت الأحياء، وبعدين أجيب الضحية الثانية وأذبحها للميت. تقولين والله أبو العيال ما عنده قدرة وأنا عندي قدرة على ضحية، أنا أقول لك يا أم ماجد اجعلي هذه الضحية عنك وعن أهل بيتك وزوجك وعيالك، ودخل ابنك معاك ويصله الأجر والثواب بإذن الله، يصله الأجر والثواب بإذن الله. ولذلك أنت الآن ما دام زوجك يقول والله ما عندي قدرة ولا عندي ثمن الأضحية، وأنت عندك قدرة، قولي لي يا أبو فلان هذه الضحية اذبحها عنك وعن عيالك وعن زوجتك وعن ولدك، وادخل ولدك معك في الأجر والثواب. بهذا والحمد لله تحصلين الخيرين والفضيلتين، وتحصلين الحمد لله الأجرين بهذه الطريقة. بالنسبة إذا كنت أنت للضحين وكلت زوجك يذبح، أنت اللي تمسكين عن الشعر والأظفار، أنت يا أختي الفاضلة، زوجك ما له علاقة إذا كان ما عنده ضحية. إذا كان هو الذي أعطيت هي قلت له يا فلان هذا ضحية مني لك، وأنت أبو الأسرة وأبو العيال، اذبحها هو اللي يمسك. أما ما دام تملكينها أنت وأنت اللي ناوية، أنت اللي تمسكين عن الشعر والأظفار. أبو عيسى من إيران يقول عياله حاجين السنة هذه يسألون عن العمرة، يقولون ممكن يأخذون أكثر من عمرة عن الجد والجد الميتين؟ أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان إذا سافر لأجل الحج أو العمرة لا يأتي إلا بنسك واحد إلا المتمتع، المتمتع يأتي بنسكين، يأتي بالعمرة ثم يحل منها ثم يحج من هذا العام. أما المفرد والقارن، أما الذي يريد العمرة ما يجب إلا عمرة واحدة. هذا الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصحابة وعليه التابعين. هناك قول لبعض العلماء يقولون بأنه يجوز أن يأتي بأكثر من عمرة، وبعض العلماء يقول إذا كان والله جاي من بلاد بعيدة ولا يمكن يتكرر له المجيء مرة ثانية، يعني مثل بعض البلاد اللي ما يستطيع أنه يأتي مرة ثانية لبعدها أو للإجراءات الصعبة أو لقضية ارتفاع تكاليف ورسوم الحج مثلا والعمرة، قالوا ممكن أنه يكرر العمرة، يذهب إلى أقرب الحل ويكرر. إذا كان والله حالة الأولاد مثل هذه اللي شرحت، يعني صعب عليه يرجع مرة ثانية ولا عندكم قدرة، ممكن على فتوى بعض العلماء أن يروح لأقرب الحل ويأتي بعمرة لجده ولجدته. الأخت موزة بارك الله فيها تقول الوالدة في العدة وتسأل، تقول ما هي شروط العدة؟ أولا يا أخت موزة أحسن الله عزاكم، عظم الله أجركم وغفر الله لوالدكم. بالنسبة للعدة، العدة أولا من حيث المدة 4 أشهر و10 أيام، لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والأشهر هذه القمرية وليست الشمسية، لا القمرية، يعني تحسبها بالأشهر القمرية، 4 أشهر و10 أيام، هذا من حيث المدة. ثانيا تبدأ المدة من حيث ساعة الوفاة، يعني لو قدرنا الآن مثلا يوم الجمعة توفي الوالد مثلا ولا دفن إلا يوم الأحد، كان برا ولا شيء مثلا، العدة تبدأ من يوم الجمعة. وهذا تنبيه لأخواتي، بعض النساء الحريم شو يقولون؟ يقولون لا من ساعة الدفن، من ساعة الدفن، وهذا غلط. من ساعة الوفاة، يعني إذا قلنا مثلا مات الجمعة خلاص تبدأ عدة الزوج، ودفن يوم الأحد أو الاثنين، نقول لا هذا ما في، ما له عبرة، العبرة من اليوم، من يوم الوفاة، ما هو من ساعة الدفن. الأمر الثالث، المرأة المحادثة تجتنب 5 أشياء. أولا ما تلبس الذهب، ثانيا ما تضع الكحول في العين، ثالثا ما تلبس الثياب الجميلة اللي تلبسها في الزواجات والحفلات وفي المناسبات والطلعات، رابعا ما تضع الطيب، ما تستعمل الطيب المطيب هذا العطورات، وخامسا ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة بالليل والحاجة بالنهار، لكن إذا احتاجت تروح محكمة قالوا لها والله لازم توقعين أوراق مثلا تروح، قالوا لها والله عندك مراجعة في الدائرة الفلانية والكذا تروح، ما فيها شيء. تبغى الطبيب مثلا، مثلا تكون طالبة أحيانا عندها امتحانات أو موظفة رفض يعطونها إجازة، تروح وترجع بس بحجابها وبأمورها العادية اللي ذكرت يعني مواصفاتها قبل قليل. طيب عندي فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أنا يا شيخ أعاني من الوسواس لمدة 30 سنة، أصلي جميع الصلوات إلا في رمضان، لا أستطيع الصلاة بسبب الوضوء، أشك أن يدخل الماء إلى جوفي، فأترك الصلاة إلى بعد رمضان، ولا أستطيع أن أرجع لعادي نهائيا من الفجر إلى المغرب. أفتني يا شيخ.
يلا يلا ماشي ماشي. أبو غسان
الله يجزيك الخير يا شيخنا ويعطيك الصحة والعافية.
الله يعافيك، مرحبا أخوي.
الله يطول عمرك. أنا قريت حديث أو واقعة حصلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه جاء أحد الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا ما أقدر أضحي، عندي منيحة وما أقدر أستغني عنها وما أريد أضحي. قال له امسك عليك ظفرك وشعرك لا تقصهما الا يعني بعد صلاه العيد، وان شاء الله تجزيك عن الاضحيه. فهل هذا الواقعه صحيحه؟
ان شاء الله يا ابو غسان،
جزاك الله كل خير، بارك الله فيك.
وفيك بارك. عمر.
ايوه السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ لي الوالد قد قسم التركه وهو على قيد الحياه.
ايه.
ولم يعطي الوالدة نصيبها، قال لتجاوز الخلاف بعدين.
ما أعطى الوالدة
بالرضاها.
برضاها هي قالت أنا ما أبغى؟
قالت.
طيب يا عمر.
السلام
عليكم. السلام. موسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ أريد أن أسأل عليك.
تفضل يا موسى.
نعم. السؤال الأول.
نعم.
في قضية الأضحية.
إيه.
هنا في الجزائر تقام بعض أسواق النشية. والنشية تباع حية ولكن بالميزان. هل هذا يجوز أم لا يجوز؟
الأضحية تباع حية؟
بالميزان.
بالميزان، طيب.
السؤال الثاني. كما تعلمون فضيلة. مذهب مالك مذهب الاختيار.
مذهب ايش مالك؟
مذهب الاختيار.
ايوه.
في الأضحي تقريبا يوجد اكثر من 20 عين.
صحيح.
يمنع ولو ان الحديث في اربعة عيوب لا تجزي.
صحيح.
مثلا الذيل اذا كان مقطوع او الاذن المشفوقه او القرن المكسور، كل هذه العيوب اللي مذهب مالك ما رايكم؟
صحيح.
السلام عليكم.
عليكم السلام. محمود.
السلام عليكم شيخي الكريم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخي. موضوع اليوم يعني بعض من المصلين اثناء صلاه الجماعه يعني يكاد يسابق الامام، يعني بعض الاحيان يكره من الله أن يكون إمام لبعض الأخوة، فأثناء ما أصلي يعني أحس أن بعض من الجوانب كأنه يسبقني.
طيب.
فأرجو من شيخ نصيحة لنفعل لنا.
إن شاء الله إن شاء الله. أبشر.
الله يبارك فيك.
مرحبا أخوي حمود. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ طيب.
مرحبا اخوي، تفضل.
من فضلك عندي سؤال، عندي استفسار.
تفضل اخي.
عندي شيء بسيط من الزكاة.
اي.
واريد اسال، هل عندي حاشيتي او اقاربي منهم من هو ليس فقيرا كما المعتاد او مسكينا، انما معيشهم يكادون يعيشون.
اي.
هل يجوز لي ان اعطيهم هذه الزكاة ام لا؟
طيب يا محمد.
مشكور يا
استاذ. اهلا وسهلا. طيب أرجع الأسئلة. الأخ أم محمد بارك الله فيها تسأل عن الفرق بين الموبقات السبع والكبائر. أخت الفاضلة بارك الله فيك، السبع الموبقات الواردة في حديث أبي هريرة في الصحيحين هي من الكبائر وليست هي كل الكبائر، ولذلك الكبائر عندنا كثيرة، حتى بعض العلماء قال بأنها 700، بعضهم قال بأنها 70، وبعضهم قال بأنها 300، ولذلك الكبائر كثيرة بارك الله. حتى بعض العلماء صنف مصنف اسمه كتاب الكبائر، وليس بالضرورة أن يكون كل ما ذكره الصحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات نبه على أعظم الكبائر، اجتنبوا السبع الموبقات نبه على أعظم الكبائر بارك الله فيك. ولذلك الموبقات هي الكبائر، والسبع المذكورة هذه بعض الكبائر وليس كلها. أم محمد تقول تأتينا رسائل حاليا يكتبون فيها إذا أردت أن يعني تكتب لك حجة أو تعتبر حجة لك، قل وأنت في بيتك لبيك اللهم حجا وعمرة. تقول هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كلام يراد منه والعياذ بالله نشر البدع والشر، ولا يجوز مثل ترويج مثل هذا الكلام. واحذر يا أم محمد أنك تنشرين هذا الشيء للناس، لأن هذا تلبيس على دين الناس، نسأل الله العافية والسلامة. لبيك اللهم حجا وعمرة لمن وصل عند الميقات وأراد مكة، أما في البيت فالإنسان ينشغل، خاصة نحن مقبلون على أيام العشر، عشر ذي الحجة، يشتغل بالصيام، يشتغل بكثرة قراءة القرآن، يشتغل بكثرة الصلاة في الليل والنهار، يشتغل بالصدقات، يشتغل بالتسبيح وذكر الله والدعاء. هذه الأيام الفاضلة اللي ما قدر له أن يحج، يشتغل أيضا بالاستعداد للأضحية إذا كان عنده نية أن يضحي، هذا الذي عليه. أما هذا الكلام كلام جهل، هذا كلام والعياذ بالله. وانتبهوا يا أخواني وأخواتي من هذه الرسائل، انشر تؤجر، وتشكر أم محمد على هذه الرسالة، ونبهوا الناس على أن هذا باطل ولا يصح. كيف الآن يكتب للإنسان حج عمره في بيته إذا قال لبيك اللهم حجا وعمره؟ هذا كلام يعني يضحك منه المجانين. فلذلك يا أخت الفاضل انتبهوا ونبهوا وحذروا، وأي رسالة تأتيكم مثل هذا النوع اسألوا العلماء، وبعض الرسائل يدرك باطلها بمقدمات العقول، والله ما تحتاج إلى إعمال فكر، واضح الباطل عليها. ينشرونها الآن بين الناس ليلبسوا على الناس دينهم، وليخلخلوا إيمانهم، وليضعفوا يقينهم، وليربكوهم في مسائل الدين. مسائل الدين واضحة ولله الحمد، وهذه فائدة العلماء، الرجوع إلى العلماء اللي ذكرناه قبل شوي. العلماء هم الفيصل بين الحلال والحرام والحق والباطل والصح والخطأ، يلجأ إلى العلماء. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بالنسبة للوضوء والصلاة اللي ورد فيها الحديث تكفر الذنوب والخطايا، هل تكفر جميع الذنوب، الظلم والنميمة وكذا؟ أخت الفاضلة، أولا ورد طبعا الذنوب والآثام، الذنوب على قسمين، ذنوب وآثام كبائر وصغائر. الكبائر مثل ما ذكرنا قبل شوي في الحديث اللي ذكرته، اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر والربا وأكل المال، أكل مال اليتيم بالباطل، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعندنا الظلم من الكبائر، النميمة من الكبائر، الغيبة على الصحيح من أقوال أهل من الكبائر، هذا كله من الكبائر. ولذلك الإنسان إذا هذه سمى كبائر. الصغائر هي اللمم، اللمم مثلا النظرة مثلا الأولى أو النظرة الثانية، اللمم مثلا ما هو دون ذلك كما نص على هذا العلماء. طيب الذنوب هذه تكفر بأحد ثلاثة أشياء. أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله من هذا الذنب، بحيث الإنسان يترك الذنب، يندم على فعله، يعزم على عدم العود إليه أبدا، بحيث يبذل الوسائل لتمنع عن الذنب. وإذا كان حق إنسان يرد له الحق، إذا كان غيبة يقول سامحني، إذا قال والله إذا قلت له سامحني يوغر صدره علي وتكبر المشكلة، لا يدعو له يقول اللهم اغفر لي وله. إذا كان حق مالي مادي يرجع إليه بأي طريقة من الطرق. هذا النوع الأول، التوبة إلى الله عز وجل. الثاني أن يكون عند الإنسان حسنات عظيمة ماحية، بحيث أن تمحو الذنوب، حسنات عظيمة، أن يكون له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام، خدمة المسلمين، خدمة الفقراء، هذه يجعلها الله عز وجل سبب من أسباب تكفير الذنوب والآثام. يعني كأن يكون الإنسان نفع متعدي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يكون سبب من أسباب نصر الإسلام، سبب من أسباب نشر العلم، سبب من أسباب نشر القرآن مثلا. الثالث المصائب، إذا ابتلي الإنسان بمصائب، يعني بمصائب في نفسه، في بدنه، في أولاده، في ماله مثلا، هذا تكفر الذنوب. طيب أرجع إلى السؤال، هل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟ ولذلك في ذنوب، في أعمال صالحة تكفر الصغائر دون الكبائر، تكفر الصغائر دون الكبائر. يعني الصلوات الخمس، كل خطيئة اقترفها الإنسان بين صلاتين فالله عز وجل يكفرها من اللمم، من اللمم وليس من الكبائر، لاحظ من اللمم. ما بين الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ما بين رمضان ورمضان كذلك. طيب الحج، النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. نجد العلماء يقولون طيب هل تكفر الكبائر؟ من العلماء يقول نعم حتى الكبائر، ومن العلماء يقول لا، الكبيرة لا بد لها من توبة خاصة. ولذلك الذي يظهر لي يا أخت الفاضلة أن غير التوبة بالنسبة للأعمال الباقية تكفر الصغائر دون الكبائر. أمة الله تقول بأن الوسواس من 30 سنة معاها. شوف لاحظ الوسواس كيف، فإذا جاء رمضان تقول خشية أن يدخل في جوف الماء أترك الصلوات الخمس كلها وأصليها في الليل. هذا اللي فهمت منها مع أن اتصالها انقطع. يا أمة الله أنت، ما أدش أقول، لكن عموما أنت تطيعين الشيطان ولا تطيعين الله عز وجل. الشيطان يلعب بك كما يلعب الصبي بالكرة، اسمحي لي على هذا الكلام القاسي. الشيطان أوصلك مرحلة خطيرة جدا، والله لو تركت الصوم واستنشقت وبلعت الماء أفضل من أنك تتركين الصلاة، والله لو تركت الصوم ها وشربت ماء متعمدة أفضل من أنك تتركين الصلاة بمثل هذه الطريقة اللي لعب فيك الشيطان بمثل هذه الصورة. اتق الله، خاف الله عز وجل في نفسك. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويستنشق في رمضان، كان يفطر، أبوك وأمك وإخوانك وخواتك وصديقاتك كلهم على باطل وأنت على حق، ليش تتركين للشيطان يلعب بك هذا اللعب ويدمر حياتك ويدمر دينك وإسلامك؟ خاف الله في نفسك يا أختي يا أمة الله، خاف الله في نفسك، والله أمر غاية في الخطورة ومعروف هذه النتائج. لا، وسيأتي الوقت إذا بقيت على هذا الطريق سيخرجك من الإسلام. وأقول هذه والله ما أقولها تخويف لك، لا، هذه حقيقة، لأن في أناس أخرجهم من الإسلام الشيطان بمثل هذه الصورة، لما استسلموا للشيطان وأطاعوا قالوا له خذ إيدينا كبلها، نحن من أتباعك، أنت الآن قاعدة تطيعين الشيطان وتعصين الرحمن سبحانه وتعالى. الله أكبر، والله شيء يقف له الشعر. تقول تترك الصلوات الخمس كلها في رمضان، ليش؟ خشية إذا تمضمضت أن يدخل جوفها الماء. اترك المضمضة والاستنشاق كله. جمهور الفقهاء يقولون المضمضة والاستنشاق سنة، يعني لو تركتها ما فيه شيء. الحنابل يقولون واجب، اتركيها على مذهب الجمهور، لا تتمضمضين ولا تستنشقين، وضوءك صحيح وصيامك صحيح. وهذا سبب الجهل اللي أنت فيه، أنت قابعة في الجهل ومنغمسة في الجهل. ولو سألت العلماء ما وصلت لمثل هذه المرحلة. من 30 سنة، من 30 سنة وأنت تتركين الصلاة في رمضان، وش بقي لك؟ وكيف تلقين الله عز وجل وأنت على مثل هذه الحالة؟ اتق الله، خاف الله عز وجل، أخلصي لله سبحانه وتعالى، تعلم العلم الشرعي، أطيع الله والرسول، ما تطيعين الشيطان. شوفي بنات جنسك وأهلك وأخوانك وخواتك كلهم يتمضمضون الحمد لله وما عندهم أي مشكلة، يتمضمضون ويستنشقون وهم صايمين. كل هالناس 2 مليار الآن من المسلمين يتمضمضون ويستنشقون، كلهم على غلط وأنت على صح. كيف إلى هذه المرحلة وصل بالناس الوسواس وطاعة الشيطان؟ ولذلك يا أخت الفاضل توبي إلى الله أولا من هذا الوسواس ومن طاعة الشيطان، توبي إلى الله من ترك الصلوات بمثل هذا الترك الفاضح الخطير. ولا، وين؟ في رمضان، في رمضان، نسأل الله العافية والسلام. وتعلم العلم الشرعي وقرأي وشوف اللي حولك، شوف اللي حولك كلهم الحمد لله سليمين ما عندهم مشكلة، تمضمضون واستنشقون. ولو قدر أنك تمضمضت واستنشقت وأنت صائمة ودخل الماء وأنت ما تقصدين، ما عليك شيء والحمد لله، صومك صحيح، وضوءك صحيح، صلاتك صحيحة. أنت تعرفين هذا الشيء ولا أول مرة تكتشفينه؟ الآن تمضمضت ودخل، أنت تقول أشك أنه يدخل، لا، دخل، ما عليك شيء. أسأل الله أن يفرج همك وأن يبعد الوسواس عنك. أسأل الله تعالى أن يعلمك وأن يفقهك وأن يبعد عنك وسوسة الشيطان. اعتصمي بالله يا أختي الفاضلة. أبو غسان من العين يقول بأنه قرأت واقعة، يعني حديث رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أقدر أضحي، فقال أمسك شعرك وكذا، ويعني ضحي بهذا. أخي الفاضل يظهر بأن الواقعة التبست عليك أو فهمتها قرأتها قراءة مغلوطة. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالأضاحي أمر بأن يضحى الجذع من الظأن، عفوا، أن يضحى بالثني من الإبل والبقر والغنم، ونهى عن التضحية بالجذع. الجذع هو ما له 6 أشهر فأكثر. فجاء رجل قال يا رسول الله أنا ما عندي إلا جذع هذه، لأن الغنم ما يضحى إلا بالثني اللي تملي 1 سنة فأكثر، يعني 1 سنة وطعم في الثاني، وبعض العلماء يقول 2 سنين لكن الصواب 1 سنة. هذا يقول يا رسول ما عندي من الظأن إلا هذه الجذع، يعني لها 6 من المعز، من المعز. قال ما عندي إلا هذه الجذع من المعز 6 أشهر فقط. احنا نتكلم أرجع وعيد حتى يعني حصل لبس. الغنم هو ما تم له 6 أشهر فأكثر، 6 أشهر فأكثر. المعز ما تم له 1 سنة وطعم في 1 سنة. لاحظ، هو يقول يا رسول الله ما عندي إلا جذعة من المعز، يعني ما عندي إلا عنز عمره 6 أشهر. فقال رسول الله ضحي بها ولا تجزي عن أحد بعدك، يعني فكانت خاصية في هذا الرجل. ولذلك أعيد حتى لا يلتبس، التضحية بالنسبة للإبل والبقر والغنم والمعز الثني، هذا الإبل والبقر والمعز. الإبل 5 سنوات فأكثر، البقر سنتين فأكثر، المعز سنة فأكثر. بالنسبة للغنم يسمونها الشياه الغنم، هذه 6 أشهر فأكثر، والأفضل أن تكون سنة، لكن 6 أشهر فأكثر. هذا الرجل يقول ما عندي إلا جذعة من المعز، يعني عمرها 6 أشهر وليس الثني، فقال ضحي بها ولا تزع عن أحد بعدك. أما قضية أمسك وما أمسك هذه لم ترد. عمر بارك الله فيه يقول الوالد قسم التركة في حياته وما أعطى الوالد، يقول برضاه. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لقسمة التركة لها سبب، سببها الموت، فلا يجوز لأحد أن يتعمد قسمة التركة في حياته، لا يجوز لأحد أن يتعمد قسمة التركة في حياته، لأنه قد يظهر وارث فيما بعد، فهنا يدخل الناس في نزاع وصراع. لكن يجوز للرجل أن يهب أولاده في حياته، هذه تسمى هبة وليست بارك الله فيك تقسيم التركة، هبة. والهبة يجب فيها أن يعني يتقي الله في الأولاد ويعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل الميراث، فيعطي للأولاد نصيب سهمين كما قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. والوالدة إذا كان برضاها قالت أنا والله ما أبغى شيء، مشكورة على ذلك ومأجورة. أما إذا قالت لا تهب لي مثل ما وهبت للأولاد، هو قسم التركة كلها، يعني وهب التركة كلها بحيث أنها تتضرر الأم، لها الحق في أن تطالب في ذلك. موسى بارك الله فيه من الجزائر يقول بأن الأضحية في الجزائر تباع حية بالميزان، يقول هل يجوز؟ لا يجوز يا أخي الفاضل بيع الغنم بالميزان، لا يجوز بيع الغنم بالميزان، وإن كان أجازها بعض العلماء. بعض العلماء يقول يجوز إذا كان برضا الطرفين، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبعض العلماء يقول لا يمنع البيع، لأن هذا فيه جهالة، يعني ما يدرك كم اللحم عندك الصوف وعندك كذا، فيمنعون من هذا الأمر. خلاص طيب أخوي موسى، غدا إن شاء الله أتناول موضوعك هذا والموضوع الثاني، لأن وقت البرنامج أنت وكذلك الأخ حمود والأخ محمد أيضا، أعتذر منكم إن شاء الله، موعدي معكم غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.